الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 43 من فتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد. قال رحمه الله: قال القرطبي: ولهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأعلوا حيطان تربته وسدوا المداخل إليها وجعلوها محدقة بقبره صلى الله عليه وسلم، ثم خافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة إذا كان مستقبل المصلين، فتصور الصلاة إليه بصورة العبادة، فبنوا جدارين من ركني القبر الشماليين وحرفوهما حتى التقيا على زاوية مثلثة من ناحية الشمال حتى لا يمكن أحدا من استقبال قبره، انتهى. قوله لمسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبو بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. قول عن جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي وينسب إلى جده صحابي مشهور مات بعد الستين. قوله: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، أي أمتنع عما لا يجوز لي أن أفعله، والخلة فوق المحبة، والخليل هو المحبوب غاية الحب، يشتق من الخلة من الخلة بفتح الخاء، وهي تخلل المودة في القلب، كما قال الشاعر: قد تخللت مسلك الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلا. هذا هو صحيح معناها كما ذكره شيخ الإسلام ابن القيم وابن كثير وغيرهم رحمهم الله تعالى. قال القرطبي: وإنما كان ذلك لأن قلبه صلى الله عليه وسلم قد امتلأ من محبة الله وتعظيمه ومعرفته، فلا يسع خلة غيره. قوله: فإن الله قد اتخذني خليلا، فيه بيان أن الخلة فوق المحبة، قال ابن القيم رحمه الله. وأما ما يظنه بعض الغالطين أن المحبة أكمل من الخلة، وأن إبراهيم خليل الله ومحمدا حبيب الله، فهو من جهله، فإن المحبة عامة والخلة خاصة، والخلة بهذه نهاية المحبة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ونفى أن يكون له خليل غير ربه، مع إخباره بحبه لعائشة ولأبيها ولعمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وغيرهم. وأيضا فإن الله سبحانه وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الصابرين، وخلته خاصة بالخليلين، انتهى. قوله: ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبو بكر خليلا، فيه بيان أن الصديق أفضل الصحابة، وفيه الرد على الرافضة وعلى الجهمية وهما شر أهل البدع، وأخرجهم بعض السلف من 72 فرقة، وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد، قاله المصنف رحمه الله كما قال بلا ريب. وفيه إشارة إلى خلافة أبي بكر، لأن من كانت محبته لشخص أشد كان أولى به من غيره، وقد استخلفه على الصلاة بالناس، وغضب صلى الله عليه وسلم لما قيل يصلي بهم عمر، وذلك في مرضه الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم. واسم أبي بكر عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة الصديق الأكبر، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفضل الصحابة بإجماع من يعتد بقوله من أهل العلم، مات في جمادة الأولى سنة 13 وله 63 سنة رضي الله عنه. قوله: ألا حرف استفتاح على وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، الحديث. قال الخلخالي: وإنكار النبي صلى الله عليه وسلم صنيعهم هذا مخرج على وجهين، أحدهما أنهم يسجدون لقبور الأنبياء تعظيما، الثاني أنهم يجوزون الصلاة في مدافن الأنبياء والتوجه إليه حالة الصلاة، نظرا منهم بذلك إلى عبادة الله والمبالغة في تعظيم الأنبياء، والأول هو الشرك الجلي والثاني الخفي، فلذلك استحق اللعن، وهذا الذي عليه عباد القبور، إما أن يعبدوا القبور من دون الله عز وجل، وإما أن يتخذوا القبور أماكن لعبادة الله عز وجل، وهذه عظيمة، الأولى شرك أكبر، والثانية مؤداها إلى الشرك، نعوذ بالله. قوله: فقد نهى عنه في آخر حياته كما في حديث جندب، وهذا من كلام شيخ الإسلام، وكذا ما بعده: ثم إنه لعنه في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبنى مسجد. هذا هو الشاهد، يعني أن المساجد لله المراد بها العبادة لله، الصلاة لله، سواء وجد هذا المسجد الذي يصلي فيه الناس أو لم يوجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت الأرض مسجدا وطهورا، أي مصلى أماكن عبادة، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصد الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلي فيه سمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. قال: قلت: فكيف يسوق بعد هذه بعد هذا التقليد من سيد المرسلين أن تعظم القبور ويبنى عليها ويصلى عندها وإليها؟ هذا أعظم مشاقة ومحادة لله تعالى ولرسوله لو كانوا يعقلون. قول الصلاة عندها من ذلك: وإن لم يبن مسجدا يبنى مسجد، أي من اتخاذها مساجد الملعون فاعله، وهذا يقتضي تحريم الصلاة عند القبور وإليها. الصلاة باطلة لأنها أماكن منع من الصلاة فيها. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوع: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. رواه أحمد وأهل السنن وصحابه بن حبان الحاكم. قال ابن القيم رحمه الله: بالجملة، فمن له معرفة بالشرك وأسبابه وذرائعه وفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاصده جزم جزما لا يحتمل النقيض أن هذه المبالغة واللعن والنهي بصيغته صيغة لا تفعلوا وصيغة إني أنهاكم عن ذلك ليس لأجل النجاسة، بل هو لأجل نجاسة الشرك اللاحقة لمن عصاه وارتكب ما عنه نهاه واتبع هواه ولم يخشى ربه ومولاه وقل نصيبه عدم من لا إله إلا الله، فإن هذا وأمثاله من النبي صلى الله عليه وسلم صيانة لحمى التوحيد أن يلحقه الشرك ويغشاه، وتجريد له غضب لربه أن يعدل به سواه. فأبى المشركون إلا معصية لأمره وارتكابا لنهيه، وغرهم الشيطان بأن هذا تعظيم لقبور المشايخ والصالحين، وكلما كنتم لها أشد تعظيما وأشد فيهم غلوا كنتم بقربهم أسعد، يعني نفس علة الإشراك، أن أعبدهم إلا ليقربون إلى الله. ومن أعدائهم أبعد ولا عمر الله، من هذا الباب دخل الشيطان على عباد يعوق ويغوث ونسرى، ودخل على عباد الأصنام منذ كانوا إلى يوم القيامة، فجمع المشركون بين الغلو فيهم والطعن في طريقتهم، فهدى الله أهل التوحيد لسلوك طريقتهم وإنزال منازلهم التي أنزلهم الله إياها من العبودية وسلب خصائص الإلهية عنهم انتهى. يعني الشاهد من سوق هذا التحذير من عبادة القبور، ثم بيان أن القول بأن النهي عن الصلاة عند القبور لعلة النجاسة غير صحيح. علة النجاسة: قبور الأنبياء لا تأكلها الأرض، ومع ذلك نهي عن الصلاة عندها أو إليها. كثير من القبور قد تبددت وتحللت، وعلى القول بالنجاسة قد ذهبت النجاسة، ومع ذلك يمنع من الصلاة في المقابر. قال الشارح رحمه الله تعالى: من علل بخوف الفتنة بالشرك الإمام الشافعي وأبو بكر الأثرم وأبو محمد المقدسي وشيخ الإسلام وغيرهم رحمهم الله، وهو الحق الذي لا ريب فيه قوله: فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، أي لما علموا من تشديده في ذلك وتغليظه النهي عنه ولعن من فعله. قوله: وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذه مسجدا، أي وإن لم يبن مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه سمى مسجدا، يعني وإن لم يقصد بذلك، كما إذا عرض لمن أراد أن يصلي فأوقع الصلاة في ذلك الموضع الذي حانت الصلاة عنده من غير أن يقصد ذلك الموضع بخصوصه، فصار بفعل الصلاة فيه مسجدا. ليس المعنى أنه يصير مسجد يعني تجري عليه أحكام المساجد من تحية المسجد وكذا وكذا، لكن يعني هذا هو المعنى العام، أن الأرض كلها مسجد إذا احتاج الإنسان للصلاة فيها. قوله: كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أي فسمى الأرض مسجدا تجوز الصلاة في كل بقعة منها، إلا ما استثنى من المواضع التي لا تجوز الصلاة فيها كالمقبرة ونحوها. قال البغوي في شرح السنة: أراد أن أهل الكتاب لم تبح لهم الصلاة إلا في بيعهم وكنائسهم، فأباح الله لهذه الأمة الصلاة حيث كانوا تخفيفا عليهم وتيسيرا، ثم خص من جميع المواضع الحمام والمقبرة والمكان النجس انتهى. قوله: ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، ومن يتخذ القبور مساجد. ورواه ابن حبان في صحيحه. قوله: إن من شرار الناس بكسر الشين جمع شرير. قوله: من تدركهم الساعة وهم أحياء، أي مقدمتها كخروج الدابة وطلوع الشمس مغربها، وبعد ذلك نفخ في الصور نفخة الفزع، لأن هذا الوقت ما يوجد فيه إلا الكفار، ما يوجد فيه أهل الإسلام، فهم شر الناس، كلهم كفار، كلهم أهل نار. قولهم أن تدركهم الساعة وهم أحياء، أي مقدماتها كخروج الدابة وطلوع الشمس مغربها، وبعد ذلك ينفخ في الصور نفخة الفزع. قوله والذين يتخذون القبور مساجد، أي وإن من شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد، أي بالصلاة عندها وإليها وبناء المساجد عليها. وتقدم في الأحاديث الصحيحة أن هذا من عمل اليهود والنصارى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لعنهم على ذلك تحذيرا للأمة أن يفعلوا مع نبيهم وصالحيهم مثل اليهود والنصارى، فما رفع أكثرهم بذلك رأسا، بل اعتقدوا أن هذا الأمر قرب لله تعالى، وهو مما يبعدهم عن الله ويطردهم عن رحمته ومغفرته. والعجب أن أكثر من يدعي العلم ممن هو من هذه الأمة لا ينكرون ذلك، يعني علماء سوء مثل علماء شيعة، علماء صوفية، بل يدعون إلى هذه الأفعال، يدعون إلى الزيارات الشركية، يدعون إلى الزيارات البدعية، يدعون إلى بناء القباب وتشييد القبور. فمثل هؤلاء يضل بسببهم أمة كثيرة، بل اعتقدوا أن هذا الأمر قرب لله تعالى، وهم يبعدهم عن الله ويطردهم عن رحمته ومغفرته. والعجب أن أكثر من يدعي العلم من هو من هذه الأمة لا ينكرون ذلك، بل ربما استحسنوه ورقبوا في فعله، فلقد اشتدت غربة الإسلام، وعاد المعروف منكرا والمنكر معروفا، والسنة بدعة والبدعة سنة، نشأ على هذا الصغير وهرم عليه الكبير. فإذا جاء السني يقول هذا حرام، قالوا جئت بدين جديد، وقالوا متشدد. عجائب، يعني عجائب عند أهل البدع. اجتمع شيخنا مقبل رحمه الله في الزنداني عند علي عبد الله صالح، وبعدين الشيخ مقبل يبين أن القول بأننا متشددون ونحو ذلك غير صحيح، فما كان من الزنداني إلا قال أي نعم أنتم متشددون، تتكلمون في الرجال، تتكلمون في الناس. فقام الشيخ مقبل ورد عليه، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أفتان أنت يا معاذ، ويقول ما أرى فلان وفلان يعلم من ديننا شيئا. فقبل الزنداني كابر ويقول هذه أدلة منسوخة، قال من سبقك من علماء الإسلام إلى القول بنسخها؟ فالشاهد أن علماء السوء لم يكتفي أحدهم بأنه صار مجانبا للطريق، بل يعادي علماء الحق والهدى ويحذر منهم ويتكلم فيهم ويحتقر طريقتهم، فصار حجر عثرة أمام الحق من وجهين. الوجه الأول عدم القول بالحق، وهو عند الناس صاحب حق، رجل كبير عالم. الأمر الثاني الطعن في أهل الحق والتحذير من أهل الحق، نسأل الله السلامة والعافية. قال شيخ الإسلام رحمه الله أما بناء المساجد على القبور فقد صرح عامة الطوائف بالنهي عنه تابعا للأحاديث الصحيحة، وصرح أصحابنا وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريمه، قال ولا ريب في القطع بتحريمه. والآن انظر إلى الذين يقولون أنهم من أصحاب مالك وأصحاب الشافعي، كل قبورهم يعني قباب يشد الرحال إليها. ثم ذكر الأحاديث بذلك إلى أن قالوا هذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين أو الملوك وغيرهم تتعين إزالتها بهدم أو غيره، هذا مما لا أعلم خلافا بين العلماء المعروفين، انتهى. وقال ابن القيم رحمه الله يجب هدم القباب التي بنيت على القبور، لأنها أسست على معصية الرسول صلى الله عليه وسلم. قد أفتى جماعة من الشافعية بهدم ما في القرافة من الأبنية، منهم ابن جميزي والظهير الترميني وغيرهما. وقال القاضي ابن كج ولا يجوز أن تجصص القبور ولا أن يبنى عليها قباب ولا غير قباب، والوصية بها باطلة. وقال الأذرعي وأما بطلان الوصية ببناء القباب وغيرها من الأبنية والإنفاق الأموال الكثيرة فلا ريب في تحريمه. وقال القرطبي في حديث جابر رضي الله عنه أن يجصص القبر ويبنى عليه، وبظاهر هذا الحديث قال مالك وكره البناء والجص على القبور وقد أجازه غيره، وهذا الحديث حج عليهم. وقال ابن رشد كره مالك البناء على القبر وجعل البلاط المكتوبة وهو من بدع أهل الطول، يعني أهل الغناء الذين يكتبون هذا قبر فلان ابن فلان متوفى يوم كذا وكذا، أحدثوه إرادة الفخر والمباهاة والسمعة، وهو مما لا اختلاف فيه. وقال الزيلعي في شرح الكنز ويكره أن يبنى على القبر، وذكر قاضي خان أنه لا يجصص القبر ولا يبنى عليه، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التجصيص والبناء فوق القبر، والمراد بالكراهة عند الحنفية رحمهم الله كراهة التحريم، وقد ذكر ذلك ابن نجيم في شرح الكنز. وقال الشافعي رحمه الله أكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا، وخافت الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس. وكلام الشافعي يبين أن مراده بالكراهة كراهية التحريم. قال الشارح رحمه الله: جزم النووي رحمه الله في شرح المهذب بتحريم البناء مطلقا، وذكر في شرح مسلم نحوه أيضا. قال أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة الإمام إمام الحنابلة صاحب المصنفات الكبار كالمغني والكافي وغيرهما رحمه الله تعالى: ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى، الحديث. وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات واتخاذ صورهم والتمسح بها والصلاة عندها انتهى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما المقبرة فلا فرق فيها بين الجديدة والعتيقة، انقلبت تربتها ولم تنقلب، ولا فرق بين أن يكون بينه وبين الأرض حائل أو لا، لعموم الاسم وعموم العلة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ومعلوم أن قبور الأنبياء لا تنجس انتهى. وبالجملة، فمن علل النهي عن الصلاة في المقبرة بنجاسة التربة خاصة فهو بعيد عن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لا يخلو أن يكون القبر قد بني عليه مسجد، فلا يصلى في هذا المسجد سواء صلى خلف القبر أو أمامه بغير خلاف في المذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. وخص قبور الأنبياء لأن عكوف الناس على قبورهم أعظم واتخاذها مساجد أشد، وكذلك إن لم يكن عليهم بنى مسجد فهذا قد ارتكب حقيقة المفسدة التي كان النهي عن الصلاة عند القبور من أجلها، فإن كل ما كان صلي فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت الأرض مسجدا وطهورا، وإن كان موضع قبر أو قبرين. وقال بعض أصحابنا: لا يمنع الصلاة فيها لأنه لا يتناولها اسم المقبرة، وليس في كلام أحمد ولا بعض أصحابه هذا الفرق، بل عموم كلامهم يقتضي منع الصلاة عند كل قبر. وقد تقدم عن علي رضي الله عنه أنه قال: لا أصلي في حمام ولا عند قبر. فعلى هذا ينبغي أن يكون النهي متناولا لتحريم القبر وفنائه، ولا تجوز الصلاة في مسجد بني في مقبرة سواء كان له حيطان تحجز بينه وبين القبور أو كان مكشوفا. قال في رواية الأثرم: إذا كان المسجد بين القبور لا يصلى فيه الفريضة، وإن كان بينها وبين المسجد حاجز فرخص أن يصلى فيه على الجنائز ولا يصلى فيه على غير الجنائز، يعني كأنه مصلى جنائز ما يكون مسجد. وذكر حديث ابن مرثد عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا على القبور، قال: إسناده جيد انتهى. ولو تتبعنا كلام العلماء في ذلك لاحتمل عدة أوراق، فتبين بهذا أن العلماء رحمهم الله بيّنوا أن علة النهي ما يؤدي إليه ذلك من الغلو فيها وعبادتها من دون الله كما هو الواقع، والله المستعان. وقد حدث بعض الأئمة الذين يعتد بقولهم وناس كثر في أبواب العلم بالله اضطرابهم، وغلظ عن معرفة ما بعث الله به رسوله من الهدى والعلم حجابهم، فقيدوا نصوص الكتاب والسنة بقيود أوهنت الانقياد، وغيروا بها ما قصده الرسول صلى الله عليه وسلم بالنهي وأراد. فقال بعضهم: النهي عن البناء على القبور يختص المقبرة المسبلة، والنهي عن الصلاة فيها لتنجسها بصديد الموتى، وهذا كله باطل من وجوه، منها أنه من القول على الله بلا علم وهو حرام بنص الكتاب، ومنها أن ما قالوه لا يقتضي لعن فاعله والتغليظ عليه، وما المانع له أن يقول: من صلى في بقعة نجسة فعليه نعنة الله. ويلزم على ما قاله هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين العلة وأحال الأمة في بيانها على من يجيء بعده صلى الله عليه وسلم وبعد القرون المفضلة والأئمة، وهذا باطل قطعا وعقلا وشرعا. يعني حين جعلوا العلة الصديد، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الناس إلى عمية، النبي صلى الله عليه وسلم يريد تأسيس التوحيد وثبات التوحيد ويحذر من الشرك والتنديد، لما يلزم عليه من أن الرسول صلى الله عليه وسلم عجز عن البيان أو قصر في البلاغ، وهذا من أبطل الباطل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، وقدرته في البيان فوق قدرة كل أحد، فإذا بطل اللازم بطل الملزوم. ويقال أيضا: هذا اللعن والتغليظ الشديد إنما هو في من اتخذ قبور الأنبياء مساجد، وجاء في بعض النصوص ما يعم الأنبياء وغيرهم، فلو كانت هذه هي العلة لكانت منتفية في قبور الأنبياء، لكون أجسادهم طرية لا يكون لها صديد يمنع من الصلاة عند قبورهم. فإذا كان النهي عن اتخاذ المساجد عند القبور يتناول قبور الأنبياء بالنص، علم أن العلة ما ذكره هؤلاء العلماء الذين قد نقلت أقوالهم، والحمد لله على ظهور الحجة وبيان المحجة، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، انتهى من فتح المجيد. انظر إلى الأبواب التي فيها ما يتعلق بعبادة القبور، يتوسع العلماء فيها، لأن فتنة هذه الأمة في القبور.